جعل فرصة اللقاء والاجتماع بما يرجى به الانتفاع. شكر الله تبارك وتعالى لإدارة المدرسة ومعلميها والقائمين عليها، ثم لهؤلاء الطلاب الذين انتخبوا ليكونوا فيها سعيهم وأخذ بأيديهم، وجعلنا أجمعين في دائرة من كتب لهم النجاة وهم المتواصون بالحق والصبر بعد التحقق بحقيقة الإيمان والعمل الصالح. قد كان الإمام الشافعي يقول: لو تأمل الناس سورة العصر لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، قسم من الله تعالى بالعصر الذي هو الدهر أو وقت العصر أو صلاة العصر أو عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أقوال المفسرين في معنى العصر أنها الدهر على وجه العموم، أو أنها وقت العصر، أو أنها صلاة العصر، أو أنها عصر النبي صلى الله عليه وسلم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله على هذا الحكم بأن الخارج عن هذه الأربع صفات من بني الإنسان في خسران، والأمر كما ذكر الرحمن لا يمكن أن يتخلف. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإنكم في افتتاح ومستهل العام الجديد الدراسي، بارك الله لكم فيه وفي إقبالته، وأنتم تستفتحونه في هذا العام بعد خروجكم من موسم عظيم إيماني قلبي روحاني، هو موسم شهر رمضان المبارك، تلاه شهر الفطر من رمضان وهو شهر شوال ومضى علينا. فأنتم ما بين موسم رمضان وموسم الحج تفتتحون هذه الدراسة، تنخرطون في سلك المتلقين للعلم، مع أن ما تقومون به أو تتصلون به مع كونه شان من شؤون الحياة تترتب عليه أمور كثيرة في مرحلة حازمة فاصلة بين التعليم الأساسي وبين التعليم الجامعي، هي معترك تأثر الإنسان في فكره ونظره وسلوكه أكثر من أي مرحلة من مراحل عمره، فهي على خطورة في شأنها إذا روعي الأمر فيها وحفظ عليها واستقام قدم الشاب فيها على نظرة صحيحة قويمة لشأن الحياة وما يدور فيها وإيمان بما بعد هذه الحياة وما يتزود به من هذه الحياة لما بعدها. إذا استقامت هذه الموازين ففترة هذه ما أبركها على الإنسان وما أعظم ثمرتها فيما يستقبل من عمر قضاه الله لا يدري أيطول أم يقصر، لكنها فترة الإعداد أو إكمال الإعداد للوجهة التي يقول الله عنها: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. استكمال شان الوجهة واتخاذ قرار الاتجاه كيف يكون في المرحلة التي أنتم فيها أكثر ما يكون من عمر الإنسان، وإن كان على سبيل الندور يبدأ شيء من قبل أو يطرى شيء فيما بعد على سبيل الندور، لكن غالب سنة الله في الحياة أن هذه المرحلة التي أنتم فيها هي المرحلة الخطرة في حياة الإنسان التي تتبلور فيها شان وجهته واتخاذه القرار في اتجاهه في المسلك في هذه الحياة. مع هذا الأمر الذي ذكرناه، فأنتم أيضا في هذه المدرسة النموذجية تؤخذون على وجه الاختيار والانتقاء من بين الطلاب. وذكر لي فضيلة الأخ المدير أن الذين تقدموا للصف الأول فوق 300، ولكن الذين انتخبوا منهم هؤلاء شيء 60 من خلال هؤلاء، واجتهد أن يكون المنتخبون أقوى وأفهم وأوسع إدراك، وكل ذلك من أجل أن تدركوا أنه مع خطورة المرحلة وخطورة سواء المرحلة الدراسية والمرحلة العمرية التي تمرون بها ووجود أثرها في المجتمع، انضاف إليها خصوصية أنكم تختارون اختيار وتنتخبون انتخاب لتكونوا نموذجان في المرحلة في الإيمان والعمل الصالح التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أقول في استكمال بنية الوجه, استكمال بنية الوجه. فالمرحلة التي أنتم فيها مع ما أتاكم الله تبارك وتعالى من فهم وتوجه, كلما اعتليتم فيها, والعلو هنا علو مشهد وذوق ووجدان ووجهة. هذا العلو يتعلق بأن يرتبط هذا المخلوق والإنسان الذي هي للخلافة عن مولاه في الأرض تهيئة الله تعالى نشر شانها من قبل أن يبرزه على ظهر الأرض. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة, يقصدنا أنت أيها الإنسان بداية من آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين, إني جاعل في الأرض خليفة. تفقه بهذا عظمة المهمة التي تحملها أنت أيها الإنسان على وجه العموم, ومن هنا خطورة المرحلة التي تمر بها أنت في هذه الدراسة. إذا ارتبطت بهذا الخالق في شان قصدك ومرادك واستشعارك أنه كما أن المبتدأ منه فالمرجع والمصير إليه, اعتليت في وعيك وإدراكك, اعتليت في قصدك في مجيئك للمدرسة هذه. تعلم أن جميع طلاب الثانويات في أي محل يدرسون مثل هذا المنهج, يدرسون ويأخذون الشهادات, لكن النيات تختلف, المقاصد, الإرادات, الغايات, الاستشعارات التي يحملها قلب الإنسان وباطنه. وهذا إذا صح وصفا يصاحبه في كل مادة من مواد الدراسة, بمعنى أنه في علوه يقصد وجه الله كما يأخذ مثلا دراسة القرآن الكريم أو دراسة التربية الإسلامية على وجه الخصوص. فجميع المواد يمكن مع العلو أن يقصد أيضا بها وجه الله تبارك وتعالى. في الرياضيات, في الفيزياء, في الكيمياء, في أي مادة من المواد التي تعرض له يمكن أن يقصد بها وجه الله. من يقصد بها وجه الله يبين أن هذه المعلومات أولا في حد ذاتها متعلقة بآيات الله في خلقه وتكوينه وإيجاده الوجود, ثانيا هي تستعمل بعد ذلك وتستغل لمقاصد مختلفة. فصاحب العلو هذا يريد أن يسخر هذه المعلومات لمقصده الأصلي, أو قل في وجهته الصحيحة لتلك الخلافة السامية العالية, تلك الخلافة السامية العالية عما اختاره الله تبارك وتعالى له على ظهر الأرض. هنا تبدأ الميزة بيننا وبين من يعيش معنا على ظهر الأرض من غير المؤمنين, قبل نتعلم نفس العلوم التي يتعلمونها أو نأخذها, لكن يأخذونها على منظار مادي قصير في الحياة, ربما فقد معه كثيرا من القيم أو قل الحياة الباقية أو الحياة المهمة للإنسان, لأنه بحياته الجسدية والمادية لا يختلف كثيرا عن شؤون بقية الحيوانات على ظهر الأرض. لكن ميزة في تلك الحياة التي تقرأ عنها في القرآن, قول ربك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم, إذا دعاكم لما يحييكم. وصلنا هو يخاطب ناس أموات ولا أحياء, الحياة الجسدية موجودة عندهم, لكن قال تعالوا يدعوكم لما يحييكم, هذه حياة أخرى غير هذه الحياة. حياة الله وصف أصحابها من الذين لم يستجيبوا لدعوته سبحانه, يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم, هذه حياة متدنية. لكن الله سبحانه وتعالى أراد لنا حياة أعلى من ذلك. هنا تبدأ الفوارق بيننا وبينهم, فنحن ندرس المواد التي يدرسونها والعلوم التي يتعلمونها، ولكن عندما تقتصر وتنحصر نظرتهم تمتد بنا آفاق نظراتنا إلى ما هو أبعد. فأولا عندنا قيم لا نستعمل كل تلك المعلومات وما ينتج عنها إلا في مصلحة ومنفعة للعباد، لا نضر بها ولا نذي بها، فإننا نعلم أننا أفراد من خلق الله أنفعهم إلى الخالق، أحبهم إلى الخالق أنفعهم لبقيته، الحمد لله يرحمك الله، أنفعهم أحبهم إلى الخالق أنفعهم لهؤلاء الخالق. يعني فعندنا القيم التي ما يمكن أن تستغل بها العلوم للإضرار بالناس ولا للنيل منهم بأي وسيلة من الوسائل. فإن علمنا المعلومات وإن صنعنا بها الصناعات أو تصرفنا بها التصرفات في الحياة فهي مزمومة بزمام أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. الخلق كلهم عيال الله، يعني عالة على الله ومتكفلهم متولي أمورهم ومنشئهم، هذا معنى عيال الله. وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، أنفعهم لهؤلاء الناس. إذا علمنا ذلك علمنا أنه فوق ذلك كل المعلومات هذا أيضا يمكن أن تتخذ وسيلة حسنة لإيصال دعوة الحق، إيصال دعوة الحق إلى العقول إلى الأذهان إلى النفوس. وفي ذلك مجال واسع يدركه بعض الذين عاشوا مثل معنا هنا، واحد منهم عاشوا مثلا في الغرب، جاء من كندا، شيخ أحمد هنا موجود، عيسى عايش في كندا وإن كان من أصول تونسية، عايش في كندا سنين طويلة، اللي عاشوا في ذاك المجتمع وعندهم ثوابت من مبادئ الحياة التي دعينا إليها على لسان الرسالة، يدركون الفرق. مثلا هو أخذ مثلا بعض العلوم اللي هناك واشتغل مثلا في محاماة في بلاد كندا مثلا، لكن لما جاء وزار اليمن أول مرة يزور اليمن، شؤون الحياة التي اكتسبها من خلال ما ورث من العلماء الذين التقى بهم ومن أهله حركت فيه مواجيد وأذواب، وارتاح كثيرا لكثير من الشؤون هنا الإيمانية في اليمن، وصار ممن أيضا يعرف كيف استعمال تلك العلوم تلك المعلومات في إطار المنفعة العامة للبشر والخدمة الخاصة لدعوة الحق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق، فيكون أبعد عن الاغترار بمجرد لخرف القول أو قالب المعلومات من دون غوص على عمق المقصود من المعلومات المختلفة. هذا بداعي الإيمان أو بتأثير التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي جابها عن الله، والحق يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تجد في هذا حتى أنه لما ذكر إنزال الكتاب عليه وأن المقصود به الحكم عند كل من يحتكم إليه ولو من غير المسلمين، يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس، ما قال بين المسلمين، لتحكم بين الناس بما أراك الله. عموم المنفعة في هذا المنهج للكل، حتى ما يبخل صاحب هذا المنهج أن يوصل المنفعة لمن ليس بمؤمن ما دام لا يحارب ولا يضر الإسلام والمسلمين ولا فشان، لتحكم بين الناس. وسبب نزول الآية إذن بين يهودي ومسلم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ولما كان واقع الحال أن المسلم هذا خرج عن قيمه وتجاوز حده أدب وقف محله، وجاء الحكم في جانب ذاك اليهودي لأنهم في المسألة بريء. وذاك أن رجل بات عند بعض أصحابه من الأنصار، ثم أعجبوا درع وكان في دقيق درع من دروع الحرب يلبسوها، فسرقوا أخذوا وذهبوا إلى عند يهودي جار له في بيته هناك، يقول له هذا أمانة عندك، فاستلموا منه. الرجل ثاني يوم ما وجد درعه وتتبع أثر الدقيق كان يخرج منه، وما شابه إلى بيت اليهودي هذا لأنه ذهبوا إلى هناك، فسأل صاحبه فقال أنا ما رأيت الدرع، ولكن هذا اليهودي يمكن سرقه، وجد الدرع في يد اليهودي، فجاءت التهمة أنه الذي سرق. الآن تبلغ القضية عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الرجل لجماعة من أصحابه قال لهم الآن نذهب إلى رسول الله ونخبره من شأن يحكم على هذا اليهودي ويبرينا، وهو اللي سرق الدرع. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنوا أن هؤلاء اليهود من خباثتهم وقضاء، هذا سرق والآن بينسبوا إلى، لأنه لما جاءوا يسألوا اليهودي قال أعطانا يا فلان ابن فلان، فجاءوا إلى فلان أنت الذي أخذت الدرع، قال لا هذا اليهودي يكذب علي. فتوصل إلى قوم من أصحابه وجاءوا إلى نبينا، فبدأ صلى الله عليه وسلم ينظر في المسألة وتأثر أول بكلامهم، ثم بقي يتأنى، فنزل الوحي، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، هذا صاحبك خان وخرج درعه الذي سرقه، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، صلى خطة ويجيب أصحابه لعندك يهمونك أن الرجل اتهم وهو الذي سرق، قال وهما إذ يبيتون ما يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا صلحتم خطة ومشيتوا أي مسألة، لكن قال من بيحاج عنهم أمام المحكمة الكبرى إذا أنا حكمت بين الخلق، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحمه، عرض بالتوبة لهذا السارق، قال أنت وقعت في المسألة فاعترف وتوب وارجع، أتوب عليك، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما، ولكن الرجل غلبت عليه نفسه وهرب وترك الأمر، وبرئت ساحة اليهودي بنص القرآن، تعرف بهذا كمال الإنصاف في هذا الشريعة وحملها المنفعة للناس، ما يتأتى أن شيء مما يسمى بحقوق الإنسان ولا غيره يؤدي المسار أو المستوى الذي حمله رسول الله إلى البني الإنسان، حمل رسول رب الإنسان إلى بني الإنسان، ما يتأتى أن يبلغ الذروة هذه التي بعث بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فما كان من خير محض فهو في شريعة الله، وما كان بعد ذلك من زخرف من القول ربما تبجح به هؤلاء أو هؤلاء أو هل تلك الحضارة أو غيرها، لكن الحقيقة أن الشرف والكمال والرفعة في منهج الرب الذي اختاره لعباده. هنا تأتي الفوارق بين الذي يدرس هذه العلوم وهو عنده روح الحياة المعنوية الأخرى، وبين الذي يكون مقتصرا فيها على الشؤون المادية أو المصالح الدنيوية. إذن فالطاقات التي آتاكم الله تبارك وتعالى ومكنكم منها عطاء منه وفضلا منه أمانات لديكم لتستخدموها، تحسنوا استخدامها، نياتكم في الدراسة جددوها. كان بعض أهل الصلاح في الأمة يقول لي 40 سنة في المجاهدة ما رأيت أكثر من النية أو أشد علي من النية، قالوا لماذا؟ قال أني اجتهد في إصلاحها لله ثم يطرأ عليها التغير، تنقلب وتتغير في اليوم الواحد في الجلسة الواحدة، قد تنقلب النية من إما من حسن إلى أحسن أو من سيء إلى أسوأ أو من حسن إلى سيء أو من سيء إلى حسن، يمكن ذلك. ويوم قلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، كان نبينا إذا اجتهد في اليمين يعني في الحلف يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، نيتك في الدراسة وربطك إياها بالقيم العالية وحياة الروح التي ستظهر واضحة في كيفية مشيك، في كيفية تخاطبك مع المدرس، في كيفية تعاملك مع الإدارة، في كيفية معاملتك مع بقية الطلاب. وقد كان يقول صلحاء الأمة أن الذي يحرص على إفادة غيره يتتوفر معلوماته ويبارك له في فهمه وعلمه، والذي يبخل بالفائدة على الغير يضيق عليه نطاق علمه وما يبارك له فيه. سنة الله تبارك وتعالى في الوجود، من كان أنفع للعباد كان أحب إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا تجد طالب العلم الذي يحرص على أن يفيد غيره. ولما سئل بعض العارفين يقول متى يفوق الإنسان غيره، قالوا متى وصل إلى حالة لم يكره أن يتفوق غيره عليه، إذا كان لا يكره أن يتفوق غيره عليه فهو اللي يفوق. وما دام يشوف عليه فوق غيره عليه فهناك ما يمكن من التفوق غالبا وهكذا. إذن وجود النية الصالحة والانتباه إلى المهمة العظيمة في مثل هذه المدرسة المباركة إن شاء الله تعالى النموذجية التي اخترتم لها لتقضوا الفترة هذه المحدودة والمرحلة الخطيرة إذا صحت فيها النية وبدأت هذه القيم تحضر على وجه النية الصالحة والمعامل التي تذكرنا وأنت قد صليت الصبح في جماعة وأنت أخذت نصيبك من كتاب الله تعالى وقرأت ولو صفحة وصفحتين وقرأت قبل أن تجي للمدرسة وجهك أنور قلبك أطهر حالك أحسن حتى ذهنك في صفائه بعد ذلك لأخذ المواد تجده أوسع لأن الحق جعل البركة في البكور وإذا بكرت بقراءة كتابه وبكرت بصلاة الجماعة من صلى الصبح في جماعة ظل في ذمة الله حتى يمسي ظل في ذمة الله حتى يمسي كان الحجاج في إمارته مع كونه بطاش يقتل مع ذلك يخاف من مسألة ذمة الله هذه إذا أراد يقتل واحد يسأل يقول صلى اليوم الصبح جماعة قالوا نعم قال خروا قتله ثاني يوم ما تخلوا يصلي جماعة مشان قتله قال إيش قال ما حد يجمع على نفسي ذمتين ذمة الرجال ذمة الله ظل في ذمة الله قال وأنا أقتل واحد في ذمة الله وصلح على نفسي مصيبة فوق المصيبة شوفوا هو ظالم وكان يفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وميزة الذي صلى في جماعة من صلى الصبح في جماعة ظل في ذمة الله حتى يمسي من صلى العشاء في جماعة بات في ذمة الله حتى يصبح وضبت على الجماعة جيت أنت على القراءة خرجت وقلب الوالد منك مسرور قلب الوالدة منك مستبشر وجدت القابل الوالدة معنى من الإكرام والاحترام وخفض الجناح من الذل قبلت يدها ادعي لي يا أمه أنا ذهب للمدرسة هذا يجيب حال أبرك وأنور لا شك أنه يعان في فهمه يعان في وعيه يعان في تفوقه والواحد اللي له يوم يومين من أمه ما سلم عليها ما قال أنت فين ما خدمها في شيء لابد أن يحصل ضعف فيه وإن بداله في ظاهر الأمر أنه متفوق ومتحسن شوية يصبر النتائج تظهر فيما بعد وإذا ما ظهرت في الشهر هذا في الشهر هذا ما ظهرت في السنة هذه في السنة اللي بعدها لأن كل شيء بحسابه عند ربك مثاقيل الذر محسوب هذا بهذا وهذا بهذا وهكذا ولهذا كم رفع الله درجة واحد من أهل اليمن هناك من المراد اسمه أويس النبي ذكره في صحيح الإمام مسلم ذكره للصحابة وأثنى عليهم ومجده كان يبر بأمه والعجيب أن بره بأمه وأوصل به إلى حد أنه ما استطاع يسافر المدينة ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي معتكف على أمه حتى ماتت وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك كله حتى قال النبي لسيدنا عمر وعلي إذا أنتما لقيتما فاسأله أن يستغفر لكما يغفر الله لكما أن تجلب بر الوالدة مثل هذا الأمر وكذلك كل من يدخل السرور على قلب أي واحد فكيف إذا كان الأب أو الأم يدخل الله عليه سرور في قلبه ويتولى في أموره وكل من كدر خواطر الآخرين فانتظر تكدر خاطره عن قريب أو بعيد بالميزان إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى فما أحسن رجع الله ثبتكم الله وأعانكم وبارك لكم وأنتم في مستقبل العام إذا سطرت في الصحائف التي تحملها الملائكة إلى ربكم عنكم نيات صالحات في دراسة هذا العام وأن تكون أحسن منه خلقا وأحسن وأدق نظرا في إدراك المقصود والحقيقة وأحسن سلوكا وأحسن تحصيلا وتفتحا للمعلومات إذا رفعت النيات فإنما لكل امرئ ما نوى ومن فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق ومن فتح على نفسه باب نية سيئة فتح الله عليه 70 باب من أبواب الخذلان كما كانوا يقولون فكذلك ينبغي أن ندرك المهمة والمرحلة الذي أنتم فيه الآن بارك الله سبحانه وتعالى في وجهتكم وفي نياتكم وفي أعمالكم وعملاتكم في دراستكم وجزاء الإدارة وهيئة التدريس قائمين على المدرسة بالجزاء الطيب المبارك الحسن الجميل ووفقهم وأعانهم وكل من ساهم في إقامة هذه المدرسة، تقبل الله منهم وأجر الخير على أيديهم، وجعل ذلك سببا لحمايتهم من الآفات والأسوأ، ولتحليهم بحلى أهل التقوى، والارتقاء في مراتب القرب من الحق ونيل الرجوى، مع دفع كل آفة وبلوى عنا وعنكم وعنهم وعن المسلمين، يجعلكم عناصر خير وهدى، إنه أكرم الأكرمين.